بسم الله الرحمن الرحيم. واحتج البطلاني بالأدلة الأربعة، أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، دل بمفهومه بمفهوم الحصر أو سياق التحديد. الاستدلال على بطلان الفضولي بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وأول دليل استدل به على بطلان العقد الفضولي الآية الكريمة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. والاستدلال بهذه الآية الكريمة يتم بأمور. الأمر الأول مفهوم الحصر. حصرت الآية الكريمة الجائز من التجارة بالتجارة عن تراض، مفهوم هذا الكلام أن غير التجارة عن تراض لا يكون مبيحا لأكل مال الغير حتى وإن لحقه الرضا والإجازة. ومن المعلوم أن الفضول ليس داخلا في المستثنى، يعني التجارة عن تراض، فيدخل في المستثنى منه، والمستثنى منه هو النهي عن الأكل، قال لا تأكلوا. هذا الأمر الأول. إذن الأمر بمفهوم الحصر أن الفضول يدخل في المستثنى منه، فلا يجوز الأكل بالفضول حتى وإن لحقت في الإجازة. الأمر الثاني مفهوم الوصف. مفهوم الوصف هذا مستفاد من سياق التحديد. مقصود بسياق التحديد هو مفهوم الوصف. حددت الآية الكريمة التجارة لكن بوصف كونها عن تراض، ومفهوم هذا الكلام أن التجارة لا عن تراض لا تكون مبيحة لأكل مال الغير حتى وإن لحقها الإجازة. هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة على بطلان الفضول. فهل يتم هذا الاستدلال؟ وهل هو صحيح؟ يقول الشيخ الأعظم إن دلالة هذه الآية الكريمة على الحصر ممنوعة، وذلك لانقطاع الاستثناء. أنتم تعرفون أن الاستثناء على قسمين. أحسنت، الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. في الآية الكريمة الاستثناء منقطع، ومعنى هذا أن التجارة عن تراض ليس أكلا للمال بالباطل، الذي هو أكل المال بالباطل مستثنى منه. ومن المعلوم أنه إذا كان الاستثناء منقطعا لم يفد الحصر، لا دلالة له على الحصر، مما يعني أنه لا يدل على أن الخارج من المستثنى منه، وهو قوله لا تأكله، المستثنى فقط وهو تجارة عن تراض، المستثنى هو قوام الحصر. وبعبارة أخرى نوضح هذا المطلب من خلال المثال. إذا قال المتكلم ما جاءني إلا زيدا، هنا ماذا يفيد هذا الكلام؟ يفيد أن الخارج من عدم المجيء من هذا الحكم هو زيد، لأنه هنا المجيء منفي، فالخارج من حكم عدم المجيء هو زيد فقط، مما يعني أنه لم يجئ عمرو ولم يجئ خالد ولم يجئ أي إنسان، فقط زيد الذي جاء. لكن إذا قال المتكلم ما جاءني أحد إلا حمار، في المثال الأول الاستثناء متصل، في المثال الثاني الاستثناء منقطع. الاستثناء المنقطع هنا إلا ما جاءني إلا حمار، إلا بمعنى ماذا تأتي لها معنى، لا تفيد الاستثناء، وإنما تفيد معنى لكن، كأنما قال ما جاءني أحد لكن جاءني حمار. طيب هنا هل يخصص هذا المثال؟ أنتم أخذتم المخصص المتصل والمنفصل، هنا لا يخصص هذا. أما بالنسبة إلى قوله ما جاءني، هذا لو فرضناه عام، ما جاءني إلا زيد، هناك يخصص، يمكن التخصيص في مثل هذا العام، فلا ينفي وجود المخصص. والآية الكريمة الاستثناء فيها منقطع كما هو صريح جماعة من المفسرين، مما يعني أن التجارة عن تراض لا تكون فردا من أفراد الباطل، لا تكون فردا من أفراد الباطل، فهي غير خارجة عن حكم المستثنى منه. لهذا لا دلالة للآية بمفهوم الحصر. وأما الاستدلال بمفهوم الوصف، أولا إننا لا نسلم بكون المفهوم في الآية من قبيل مفهوم الوصف، ولو سلمنا ذلك ففيه احتمالات. الاحتمال الأول أن الوصف في الآية وارد مورد الغالب، بمعنى أن الغالب أن تكون التجارة أو غير التجارة عفوا أن تكون غير التجارة عن تراض أكلا للمال بالباطل، غير التجارة عن تراض يكون أكلا للمال بالباطل. مثلا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، حرمة الربيبة الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوجي أمها الثاني، لكن هذا لا خصوصية لكونها في الحجر، بمعنى أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر هل هي حلال؟ طبعا لا، لا يدل هذا، فلا خصوصية لكونها في الحجر. هذا الاحتمال فالغالب أن يكون غير التجارة عن تراضي أكلا للمال بالباطل. أما الاحتمال الثاني قوله تعالى عن تراض، من ناحية التركيب اللغوي موقعها من الإعراب ما هو؟ قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هنا قوله عن تراض صحيح هو جار ومجرور، لكن يحتمل أن يكون خبرا بعد خبر. كيف خبرا بعد خبر؟ يكون مقال إلا أن تكون تجارة، طيب تكون شنو؟ ها؟ تكون فعل مضارع ناقص، اسم كان من هو؟ اسم كان ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى الأكل. الأكل من أين عرفنا؟ الأكل المستفاد من قوله لا تأكلوا، لا تأكلوا الأكل يعني. طيب أما خبر يكون تجارة، قال إلا أن تكون تجارة، ما قال تجارة، بناء على النصب، هنا قراءة النصب، فتجارة خبر، هذا خبر أول، وقوله عن تراض خبر ثاني، فيكون خبرا بعد خبر. هذا إذا قرأنا التجارة بالنصب، خبر ثاني خبرا بعد خبر، ها خبر ثاني. بناء على هذا فقوله عن تراضي لا يكون وصفا، لا يكون وصفا للتجارة، أنت استدللت بمفهوم الوصف، ومفهوم الوصف مستفاد من قوله عن تراض، معناها التجارة مقيدة بهذا الوصف، وهنا عن تراض يكون وصف بعد خبرا بعد خبر، فلا يكون وصفا حتى يكون له مفهوم. هذا بناء على قراءة النص. أما إذا قرأناها قرأنا تجارة بالرفع وقلنا إلا أن تكون تجارة، وبعد أوضح يكون تكون فعل مضارع ناقص وتجارة اسمها وعن تراض خبرها، هذا يكون أوضح بعد. إذن بناء على هذا إذا كانت عن تراض خبر أيضا لا تكون وصفا للتجارة. وبناء على هذا نقول لا وجود للوصف في الآية أصلا، حتى نقول بأن عن تراض وصف للتجارة ويكون له مفهوم. لا، لا يوجد له وصف أصلا. ولكن إذا قلنا بأن لفظ تجارة هنا نكرة، مقال إلا أن تكون تجارة، تجارة نكرة هنا أو معرفة؟ تجارة في الآية نكرة، ما فيها ألف ولا، تجارة نكرة، والنكرة الغالب فيها التوصيف. وإذا كان كذلك فمعناه قوله عن تراض يكون قيدا، إلا أن تكون تجارة تجارة نكرة، والغالب في النكرة التوصيف، فعن تراض قيد للتجارة ولا يكون خبر للتجارة، لا يكون خبرا بعد خبر، لا يكون. فمعناه هكذا تكون الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون سبب الأكل تجارة، ها هذا واحد، ويكون السبب الثاني عن تراث، عن تراث. لكن بالنسبة إلى الفضول، نحن نتكلم بالفضولي، الفضولي داخل في المستثنى أم لا؟ داخل في المستثنى، هو المستثنى منه، أحسنت، لأن الفضولي الذي يأكل الثمن بعد رضاية المشتري إنما أكل المال عن رضا من صاحب الثمن، هو أكل المال لكن بعد رضا وبعد الإجازة، فإذن هو داخل ليس خارج. هذا بالإضافة إلى أن المراد من الخطاب في قوله لا تأكلوا، لا تأكلوا أنتم، من هم لا تأكلوا؟ أي أصحاب الثمن. المقصود من لا تأكلوا أنتم، واو جماعة فاعل، اللا ناهية، تأكلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، واو الجماعة فاعل، من هو؟ يشير إلى من؟ يشير إلى أصحاب الثمن، يشير إلى أصحاب المثمن. إذن أصحاب الثمن إلى البائع والمشتري، إلى البائع والمشتري. فبناء على تقدير كون عن تراض قيدا لا يلزم عدم صحة الفضولي، لأن التجارة قبل الإجازة من المالك لا تكون تجارة للمالك، فلا يجوز الأكل. ولكن بعد صحة نسبة التجارة إلى المالك، متى يصح أن ننسب هذه التجارة للمالك حتى يكون المستفاد من واو الجماعة هو المالك؟ الخطاب إلى المالك. متى يصح النسبة إلى المالك؟ إذا أجاز المالك. فتصح نسبة التجارة إلى المالك بعد الإجازة. وإذا صحت النسبة، هل تكون التجارة عن تراض أم لا؟ كانت التجارة عن تراض، لأنه أجاز، فتكون التجارة عن تراض. وعلى هذا فالآية الكريمة دالة على جواز الأكل بعد الرضا، سواء قلنا بأن عن تراض قيد، أو قلنا عن تراض خبر بعد خبر، هي تدل على جواز الأكل. فكيف يستدل بها لبطلان الفضولي؟ إذا لا دلالة للآية على بطلان الفضولي. ونحن ذكرنا الاستدلال، إذا تتذكرون ذكرنا تمام الاستدلال بهذه الآية، وبينا مفهوم الوصف في هذه الآية سابقا في الدروس السابقة. فإذا لا دلالة. وأما السنة إن شاء الله يأتي في محله، لأنه بعد ما أدري إذا نلحق. واحتج للبطلان، لبطلان الفضولي، بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا الآن الاستدلال بهذه الآية على بطلان الفضولي، أولا بمفهوم الحصر، يقول دل بمفهوم الحصر، ونحن بينا أن الآية حصرت الجائز بالتجارة عن رضا. الجائز من التجارة هو التجارة عن رضا، معناه هذا يدل على أن غير التجارة عن تراض ليس بجائز. نعم، عن تراض دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد. سياق التحديد بمعنى مفهوم الوصف، بمفهوم الوصف حددت الآية الكريمة التجارة بوصف كونها عن تراض بهذا الوصف. نعم، دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أن غير التجارة عن تراض، هذا مفهوم الحصر، هذا مفهوم الحصر، هذا إشارة إلى مفهوم الحصر. أو التجارة لا عن تراض، هذا مفهوم الوصف. شايف؟ إذن هنا مفهومان: مفهوم الحصر ومفهوم الوصف. مفهوم الحصر على أن غير التجارة عن تراض، أو التجارة لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير، وإن لحقها لحق التجارة الرضا. ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى. المستثنى ما هو؟ قوله عن تراض. وإذا كان غير داخل في المستثنى، معناه يدخل أين في المستثنى منه؟ المستثنى منه ما هو؟ لا تأكله، فمعناه يحرم أكل الفضولي، لأنه يكون أكلا للمال بالباطل. وفيه في هذا الآن يناقش في هذا الاستدلال أن دلالته على الحصر، أول مرة يأتي إلى الحصر، ممنوعة لانقطاع الاستثناء، بمعنى أن الاستثناء في الآية الكريمة هو استثناء منقطع وليس استثناء متصلا. نعم، كما هو ظاهر اللفظ، كما أن الانقطاع ظاهر اللفظ، فالمستثنى هنا ليس من جنس المستثنى منه، وصريح، وهو صريح المحكي عن جماعة من المفسرين، بمعنى أنه هناك أكثر من مفسر من علماء المسلمين ذهبوا إلى أن الانقطاع هنا، إلى أن الاستثناء هنا منقطع وليس متصل، وإذا كان كذلك الاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر. نعم. عن جماعة من المفسرين ضرورة عدم كون التجارة عن تراض، عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل، يعني فردا من المستثنى منه، لا تدخل في المستثنى منه، لا تدخل في قوله لا تأكلوا، نعم، خارجا عن حكمه، عن حكم المستثنى منه. وأما سياق التحديد، سياق التحديد كما قلت مفهوم الوصف، لثبوت مفهوم القيد، مفهوم الوصف، فهو مع تسليمه، يعني أولا نحن لا نسلم أن المفهوم في الآية هو مفهوم الوصف، هذا واحد. وثانيا حتى لو سلمنا فهذا المفهوم مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى، لكون القيد هنا لكونه أي القيد واردا مورد الغالب. إذن إذا كان القيد للقيد فائدة أخرى ووارد مورد الغالب فلا يستفاد منه هذا المفهوم، لا يستفاد منه هذا. ليش؟ لأن الغالب أن تكون غير التجارة عن تراض أكلا بالباطل، وهذا واضح. نعم. كما فيما نحن فيه وفي قوله تعالى، وكما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من أزواجكم اللاتي دخلتم بهن، هنا حرمت عليكم الربيبة، لكن هنا قيد الربيبة، قيد الربيبة بالحجر، لأن الغالب أن تكون الربيبة بالحجر، لكن لا يعني هذا أن الربيبة إذا لم تكن بالحجر ليست بحرام، لا هي حرام. نعم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، مع احتمال الآن بناء على هذا لا خصوصية لهذا القيد الغالب، مع احتمال أن يكون عن تراض في الآية الكريمة خبرا بعد خبر ليكون، شايف؟ خبرا بعد خبر لقوله ليكون، ليكون اللي هو فعل مضارع ناقص. بناء على هذا نأتي الآن من ناحية الإعراب، اسم يكون من هو؟ اسم يكون ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الأكل المستفاد من قوله لا تأكلوا، هذا واحد. وتجارة بناء على النصب خبر يكون، وعن تراض جار ومجرور أيضا خبر يكون، فهنا خبر بعد خبر. نعم. على قراءة نسب التجارة، أما إذا قرأناها برفع قرأنا تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض، بعد أوضح تجارة اسم يكون وعن تراض خبر، على كلا القراءة لا يكون هنا وصف حتى يكون له مفهوم ولا يكون قيدا، بل هو خبر. على قراءة نسب التجارة لا قيدا لها، لا قيد للتجارة حتى يكون له مفهوم. وإن كان غلبة توصيف النكرة، هنا تجارة في الآية نكرة موصف، تؤيد التقييد، يعني تؤيد بأن يكون عن تراض قيدا لا خبرا بعد خبر، فيكون المعنى بناء على هذا إلا أن يكون سبب الأكل تجارة، هكذا يكون معنى الآية، إلا أن يكون سبب الأكل تجارة ويكون هذا السبب عن تراض، التجارة تكون عن تراض. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراض، بعبارة أخرى أن الفضولي يكون داخلا في المستثنى. ليش؟ لأن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي، نشأ عن التراضي من أين؟ رضا المالك، إجازة المالك، فيكون أكل الفضولي للثمن عن رضا من المالك فيحل الأكل. نعم. مع أن الخطاب في قوله لا تأكلوا، الخطاب لمن؟ لملاك الأموال. ملاك الأموال يعني صاحب الثمن وصاحب المثمن. نعم. بناء على هذا، حتى لو سلمنا أن قوله عن تراض قيد لا يلزم منه عدم صحة الفضول، بل يلزم منه الصحة. لماذا؟ لأن التجارة قبل الإجازة صحيح هو أكل للمال بالباطل، ولا تكون تجارة للمالك، لكن بعد الإجازة يصح النسبة تكون تجارة للمالك، فمعناه يصح الأكل ولا تكون أكلا للمالك بالباطل. فإذا هذا بعيد عن الفضول، لا يمكن. نعم. مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة. متى تكون تجارة المالك؟ بعد الإجازة. متى يصح النسبة؟ نسبتها إلى المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراض تكون حينئذ هذه التجارة تجارة عن تراض. فالآية تدل على جواز الأكل بعد رضا، سواء قلنا بأن قوله عن تراض قيد، أو قلنا أن قوله عن تراض خبر بعد خبر، بناء على التقدير. وقد حكي عن المجمع، مجمع البيان للطبرسي في التفسير، وقد حكي عن المجمع أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم بعض العلماء الآخرين، هؤلاء بمقابل بعض المذاهب مثل مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة يخالف الإمامية ويخالف بعض المذاهب الإسلامية. قالوا الإمامية والشافعية أن معنى التراضي بالتجارة في الآية الكريمة إمضاء البيع، إمضاء البيع فيه الخيار بالتصرف، بمعنى أنه إذا أمضي البيع إمضاء البيع مسقط للخيار في المبيع، لا خيار فيه. نعم. أو التخاير، إمضاء البيع بالتصرف في المبيع، والتصرف في المبيع مسقط للخيار. أو التخاير يعني كيف؟ يعني يقول من له الخيار اخترت البيع. هنا فرق بين التصرف في المبيع وبين اخترت البيع. الأول إمضاء عملي لأنه تصرف، أما اختيار البيع إمضاء قولي بعد العقد. هذا خلاف لمالك وخلاف لأبي حنيفة. مالك وأبو حنيفة قالا إن التراضي هو التراضي بالعقد فقط، ولا يحتاج إلى الأمضاء عملا أو قولا، بينما هنا الشافعية والإمامية ذهبوا إلى الإمضاء قولا وعملا. هؤلاء يقولون أن التراضي هو التراضي بالعقد فقط، لا يحتاج إلى الإمضاء لا عملا ولا قولا. ولعل كلام المجمع، مجمع الطبرس، مجمع البيان، يناسب ما ذكرنا من كون الظرف يعني قوله عن تراض، هذا الظرف عن تراض خبرا بعد خبر وليس قيدا، هنا لا يكون قيدا. الآن كيف وجه المناسبة؟ أن المراد بالرضا بناء على هذا القول الرضا بإسقاط الخيار عملا أو قولا، فلا يراد منه الرضا بالعقد. وبناء عليه إذا لم يكن في باب الفضول رضا بالعقد حين العقد لم يضر ولا تشمله الآية. فبناء على هذا القول يلزم الرضا بعد العقد، بناء على هذا القول. ورضا بعد العقد حاصل متى؟ بعد الإجازة في الفضول. ولو كان قوله عن تراض قيدا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن يراد به الرضا حين العقد لا بعد العقد. فهمتم؟ لا بد أن نفرق بين القولين، لا بد أن نفرق بين القولين. وأما السنة الآن، الدليل الثاني الدال على بطلان الفضول نحن قلنا ما ذكره صاحب المجمع يناسب ما ذكره الشيخ الأعظم من أن قوله عن تراض خبر بعد خبر وليس قيدا. ليش؟ وجه المناسبة ما هي؟ وجه المناسبة أن المراد بالرضا هو رضا بإسقاط الخيار عملا أو قولا، معناه لا يراد منه الرضا بالعقد. فإذا لم يكن في باب الفضول رضا بالعقد حين العقد معناها لا يضر، لأن الرضا يأتي بعد العقد، فلا تشمله الآية. فبناء على هذا القول يلزم الرضا بعد العقد، والرضا بعد العقد حاصل بعد الإجازة في العقد الفضولي في الفضولي. أما لو قلنا أن قوله عن تراض قيد، إذا قلنا أن قوله عن تراض قيد لزم أن يراد بالرضا حين العقد لا بعد العقد. لا فرق بينهما. كم باقي؟ يلا الحمد لله رب العالمين.